إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين النجبا. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. فيا لهف نفسي وهو ملقى كأنه على جسر بغداد العظيمة نائمون، فواله فنفسي وهو ملقى كأنه على جسر بغداد العظيمة نائمون، تزاحمه أشرارها فتدوسه بأرجلها والجسر فيه التزايا يا حمو. ويحيى ينادي الناس خلوها هنا، يداس وأنف الرافضين يرغم، لا تدفنوه واتركوه معفرا، فننظر من يأتي ويلازم وش صاير بالجسر هاليوم. خلق الله تجي وتروح، اجا ابن سواد يتنشى ومن عين الدمع مسفوح، قال لي غريب ومات نعشى على الجسر جابه، ما حد نغر لحوالي حمامي الأربعة ذبو، هذا بالسجن ميت حديده بعد ما فكوا، لكن تسطع انواره وطيب المسك من ليفوح، حن وتحنى تضلوعه ومد على يا نعش عينه واصغل صوت المنادي واخذ الافضى بعناوينه وصاد لنا ابو ابراهيم مرمي وصرخ من حينه ألف وصفة يعزن راح وابقى بالقلوب جروح يا ابو ابراهيم كل ساعة وكل يوم احنا نترجاك اجانا على الوعد منك يا بن لطار نتلقاك خوش حساب تاليها علينا الشام تنعداك واحنا منكسين الرؤوس والذلة علينا تلوح. قال مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما من نبي ورث علما أو غيره إلا وصار إلى آل محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد.
تواترت الروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، روايات متواترة في هذا المعنى، يعني ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا عشر، بأسانيد مختلفة تؤكد على هذا المعنى أنهم ورثة الأنبياء، ورثوهم ماديا ومعنويا. ماديا شنو يعني؟ كوراثة عادية ماديا. ماديا يعني ورثوا بعض ما اختصوا به من الله سبحانه وتعالى من آيات، عندهم قميص آدم، عندنا في الخبر أن مولانا صاحب الأمر يخرج عليه قميص آدم، عندهم عصا موسى وحجرة، وفي الخبر أيضا أن مولانا صاحب الأمر يخرج ومعه عصا سليمان، عصا موسى وحجر موسى، حجر هي نفسها التي انفلقت عن 12 عينا. بالخبر عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن مولانا صاحب الأمر إذا توجه إلى الكوفة قال لأصحابه لا تحملوا معكم زادا ولا طعاما ولا شيء، ويحمل معه حجر موسى، فإذا نزل في منزل وضعها فانفلقت عنها عيون يشبع من هو جائع ويروى من هو عطشان. عندهم بساط سليمان وخاتمة. هذه الآيات كلها ورثها أهل البيت، وراثة مادية هذه، ووراثة معنوية أيضا ورثوا الأنبياء، ونعني بالمعنوية وراثة العلم، وراثة العلم وما يترتب عن هذه الوراثة أيضا من آيات ومعاجز وكرامات. يدخل أبو بصير، أبو بصير سمي أبو بصير لأنه مكفوف، يدخل أبو بصير على مولانا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال له سيدي أنتم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله: علمتم جميع ما علم؟ فقال: نعم. فقال: ورسول الله صلى الله عليه وآله ورث جميع الأنبياء، علم ما علموا؟ قال: نعم نعم. قال: سيدي، فأنت تحيي الموتى؟ إذا أنت وارث جميع الأنبياء، يعني وارث عيسى وعيسى يحيي الموتى، أنت تحيي الموتى وتبرئ الأكمه والأبرص وتخبر الناس بما يدخرون في بيوتهم؟ قال: نعم بإذن الله، نعم بإذن الله. وأنا قلت لك إحنا ورثة الأنبياء، يعني كل شيء، كل معجزة عند الأنبياء إحنا ورثناها. ادنوا مني يا أبا بصير. يقول: فدنوت منه، فمرر يده الشريفة على عيني فأبصرتا، رأيت السماء والأرض والسهول والألوان، أبصرت بمسحة واحدة. ثم قال لي: يا أبا بصير، تريد أن تبقى هكذا وتحاسب يوم القيامة مع الناس، أم تريد أن ترجع إلى صورتك الأولى، نطمس عيونك من جديد ولك الجنة خالصة، ما يحاسبونك؟ يقول: فقلت له: بل أرجعني لحالي. فمد يده الشريفة ومسح على وجهي، فانطمست عيناي، انطمست عيناي. هذه مثال ضربه مولانا الباقر لأبي بصير، أن إحنا قادرين على ما يقدر عليه جميع الأنبياء. زين، إذا كانوا بهذه القدرة، بهذه القدرة التي عبر عنها القرآن: وآتيناهم ملكا عظيما، وهذا الملك العظيم فرض الطاعة، الأشياء كلها متذللة إليهم، فرض الطاعة من البشر تشريعا ومن الجمادات تكوينا، يشير إلى القمر ينشق القمر، ينادي الشجرة تأتيه. إذا كانوا بهذه القدرة وبهذه القوة، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى ويشق البحار ويقضي إلى آخره، كيف عاشوا مستضعفين؟ كيف عاشوا مقهورين، مقتلين، مؤسرين، مسجونين؟ هذا إشكال يرد على هذه. إذا كانوا بمنتهى القدرة، في أعلى درجات القدرة والقوة، كيف في المقابل نجدهم مستضعفين؟ وهذا سؤال كان يطرح من أيام الأئمة، ويطرحه البعض على الشيعة استهتارا واستخفافا بعقائد الشيعة، يقولوا لنا: أنتم مرة تقولون عندهم ولاية تكوينية، ومرة تقولون مقهورين، مسجونين، معذبين، يا ولاية تكوينية، كأن هذا إشكال خاص بالشيعة، والأنبياء كلهم على هذا المنوال، عندهم ولاية تكوينية ومستضعفين ومقتل، على أي حال؟ هذا إشكال كان يطرح، طرح على الشيخ الحسين بن روح النوبختي، وكيل مولانا صاحب الأمر، الوكيل الثالث. قام له رجل من الشيعة، قال له: سيدي، مسألة. قال: سل. قال: الحسين ولي الله؟ قال: نعم. قال: ويزيد عدو الله؟ قال: نعم. قال: أيجوز أن يسلط الله عدوه على وليه؟ مو هذا ولي الله وعنده ولاية تكوينية وعنده قدرة وعنده أيجوز أن يسلط الله عدوه على وليه؟ انتبه إلى الحسين بن روحة، أعجبته المسألة، قال: سألت عن مسألة، فاستمع الجواب وافهمه. ثم قال: إن الله تعالى لا يخاطب الناس مشافهة، وإنما يبعث إليهم رسلا، بشرا من أجناسهم، ولو بعث إليهم من غير أجناسهم لاستوحشوا منهم. فلما رأوا الرسل، لما رأى الناس الرسل من أجناسهم بشر مثلهم، قالوا: إنما أنتم بشر مثلنا، أنتم حالكم حالنا، فهل عندكم ما نعجز عن الإتيان به لنعلم أنكم رسل من الله؟ فأيدهم الله بالمعاجز، فبعض أيده بالطوفان بعد الإنذار والإعراب، فهلك من طغى وتجبر، وبعض صير له النار بردا وسلاما، وبعض أخرج له من الصخرة ناقة يشخب ضرعها لبنا، وبعض فلق له البحار وجعل له طريقا يبسا، وأيده بالعصا وفلق له 12 عينا، وبعض يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص إلى آخره. فلما أيدهم بهذه المعاجز كان من تقدير الله سبحانه وتعالى أن جعلهم تارة غالبين قاهرين وتارة مقهورين، مع أنهم أصحاب آيات ومعاجز. ليش؟ قال ولو أنه، هذا الكلام الحسين بن روح يقول سمعته من الناحية في آخر الحديث، أنا أختصر إليك يعني سامعنا من صاحب الأمر، ولو أنه جعلهم في جميع حالاتهم غالبين قاهرين لعبدهم الناس من دون الله، يعبدونهم. إذا يغير الناموس على كيفه ويحيي الموتى، واحد أعمى يسويه مفتح، واحد مفتح يسويه أعمى، يعبدون، يقولون أنت الله بعد، وش بقى؟ إذا ما انقهر وما استضعف وما أصابه البلاء عبد من دون الله. ولولا دائي يقول مولانا الحسين بن روح، فكان من تقدير الله أنه جعلهم تارة غالبين وتارة مغلوبين، ولو أنه جعلهم في جميع حالاتهم قاهرين وغالبين لعبدهم الناس من دون الله، ولما عرف فضل صبرهم عند البلاء. ما تعرفهم فضلهم، ما تعرفه. فإذا الحسين بن روح وضع علته، العلة الأولى أن لا يعبدوا من دون الله، والعلة الثانية ليعرف الناس صبرهم أو فضل صبرهم. ولذلك نلاحظ جميع الأنبياء والأوصياء مع ما أعطاهم الله من قدرة نجدهم في طور من أطوار حياتهم مستضعفين ومقهورين ومأسورين، وفي طور آخر نجدهم وهم في حالة الاستضعاف يبدون حالة من القوة اللامتناهية، مثل إبراهيم في النار وقهر النار وقهر نمرود وحولها باردة، موسى وهو هارب من فرعون أظهر قوة تعز على جميع الخلق فلق البحار، صاحب هذه الليلة باب الحوائج سلام الله عليه أظهر في حال استضعافه قدرة لا نظير لها من قدرات الأنبياء، في حال سجنه قهر السجان وقهر الحديد وقهر الأقفال، الإمام الكاظم وهو في سجنه أدى دوره الرسالي على أتم وجه، على أتم وجه، لا أقول بشكل طبيعي، لا بشكل طبيعي، إذا كان مطلوق مطلق صراحة ويعيش بين الناس، أما أنه عاش في ظلم الطوامير من سجن إلى سجن والحديد على يديه ورجليه في الطوامير، ومع ذلك كان يؤدي دوره الرسالي على أتم وجه، وإلا ما قيمة إمام إذا غيب عن الأنظار ولم يلتقي بأحد، ما قيمة، أين دوره في الحياة إذا ما كان الله سبحانه وتعالى يعطيه من القدرة ما يعطي ما أعطى الأنبياء، ينتهي دوره بالسجن خلاص انتهى. لا، الإمام أدى دوره الرسالي وهو في السجن على أتم وجه. أولا وضع له وكلاء وهو داخل السجن، وضع له وكلاء يفتون للناس بمسائل الحلال والحرام، ويجمعون أيضا الحق الشرعي. الأخ ما سمع شابهها، مثل المفضل بن عمر، مثل عبد الله بن جندب، مثل بعض الواقفية من الوكلاء، علي بن أبي حمزة البطائني، أو زياد بن مروان، أو مروان بن زياد، هذول من اللي وقفوا. وهذا دليل، يعني سبب وقفهم شنو؟ سبب وقفهم أنه اجتمعت عندهم ثروة طائلة من الأموال أيام اللي انسجن موسى بن جعفر صلوات الله وسلم. وهذا دليل على أن الإمام الكاظم وهو في السجن استطاع أن يوثق له رجال، الناس تثق فيهم، لأن لا يضع وكيل إلا وهناك شهود أيضا يشهدون، وإلا مو أي واحد يدعي الوكالة يقولون هذا وكيل، لا لا لا، لا يضع الإمام وكيلا إلا بشهادة ثقات، مجموعة من الثقات. استطاع وهو في السجن أن يضع له وكلاء، وصارت عند هؤلاء الوكلاء ثروة طائلة. بعضهم من كثر المال اللي عنده قال بالوقف، قال بالوقف، لأنه لو قال بإمامة الإمام الرضا للزمه أن يؤدي الأموال إلى الإمام الرضا. باصطلاحنا اليوم بعضهم صاروا مليونيرية. عبد الرحمن أو يونس بن عبد الرحمن، هذا من ثقات الشيعة، كان معاصر إلى الإمام الصادق إلى الإمام الجواد، يونس بن عبد الرحمن إلى الإمام الجواد، وقد حمل الكثير من أسرار أهل البيت، وهو واحد من ثلاثة انتهت إليهم أسرار آل محمد. لا بأس، صلوات على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد. يقول يونس بن عبد الرحمن: لما مضى أبو إبراهيم، الإمام الكاظم يسمونه أبو إبراهيم ويسمونه أبو الحسن، أبو الحسن الأول يعني الإمام الكاظم، أبو الحسن الثاني الإمام الرضا، أبو الحسن الثالث أو الأخير الإمام الهادي، ثلاثة يحملون هذا اللقب مع أمير المؤمنين، لكن أمير المؤمنين في الأحاديث ما يقولون قال أبو الحسن، لا يقولون قال أمير المؤمنين. زين، عندكم جمع للتكافل الاجتماعي، تحبون تجمعون الحين؟ يقومون اثنين ثلاثة يجمعون. وما تنفقوا من خير تجدوا. زين، الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه جعل له وكلاء. يقول يونس بن عبد الرحمن: لما مضى أبو إبراهيم كان عند علي ابن أبي حمزة البطائني 30,000 دينار. تعرف يعني شنو 30,000 دينار؟ يعني الدينار مصكوك الذهب. إذا قالوا دينار مو ورقة يعني مثل اليوم، لا، الدينار ذهب، يعني حتى لو لم يكن صك مصكوك إلى قيمته. 30,000 دينار يعني 30,000 قطعة من الذهب، هذا غرت الأموال. ووقف على إمامة الكاظم، قال ما مات الكاظم، الكاظم هو المادي وسيخرج في آخر الزمان، غرت الأموال. زياد بن مروان، أو عفوا مروان بن زياد، عند 70,000 دينار ذهب، قال بالوقف، قال بالوقف، جماعة غرتهم الأموال وقالوا بالوقف. يونس بن عبد الرحمن يقول: لما رأيت ذلك وعلمت أن علي بن موسى الرضا هو الإمام، دعوت إلى إمامته، دعوت الناس إلى إمامته، فبعثا إلي. هذول اللي قالوا بعثا قالوا ما تريد، قال ما تريد بهذا، ليش تدعو إلى علي بن موسى؟ لماذا تدعو؟ إن كنت تريد مال أعطيناك، نعطيك فلوس. وضمنا له 10,000 دينار. قالوا له: بس اسكت عن هذه الدعوة، خلاص الإمام الكاظم هو المهدي. فأبى وقال: سمعت أو روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا من كث إذا ظهرت الفتن فليظهر العالم علمه. ولا والله لا أكف عن الجهاد، هذا جهاد. زين، الدور الأول الذي قام به الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من داخل السجن، وضع وكلاء من ضمن وكلاء المفضل بن عمر. المفضل بن عمر أيضا الواقفية بذلوا له أموال طائلة لكي يتراجع عن هذه العقيدة، عن عقيدة أو اعتقادة بإمامة الإمام الرضا، فأبى ذلك. زين، الدور الثاني أراد السجان أن يعزل الإمام الكاظم عن شيعته بسجنه، ولكن أدى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هذا الدور أو دور التقائه بأعيان الشيعة على أتم وجه، وقهر السجن أيضا في هذا، وكان يلتقي بوجوه الشيعة، وحتى المسجونين في سجون أخرى كان يدعوهم إليه فيأتونه عن طريق الإعجاز. بشار مولى السندي بن شاهد كان منحرف عن أهل البيت، كان ناصب، يقول ناداني يوما السندي وقال لي إني أريد أن أعهد إليك بما عهد إلي به أمير المؤمنين، فقال أريد أن أعهد إليك بموسى بن جعفر، خلي في عهدتك يعني. يقول فبلغت الغاية بذلك، استانست، فأخذته له موسى بن جعفر وضعته في دار في وسط دور، وقفلت عليه الأبواب، يعني مو باب واحد، قفلت عليه الأبواب. يقول وكنت إذا خرجت من الدار أجلس زوجتي على الباب، ما حد يقدر يوصل، وتراقب الوضع زين. يقول إلى أن قلت بإمامتك، كان هذا الحالي معاه، وقفل عليه الأبواب إلى أن مال قلبي إليه وقلت بإمامته، فدعاني يوما من الأيام وقال لي يا بشار امضي إلى سجن القنطرة، هناك سجين اسمه هند ابن الحجاج، قل له إن أبا الحسن يدعوك، فإنه إذا سمع ذلك زجرك، إذا سمع ذلك زجرك، فإذا زجرك فقل له إني قد بلغتك الرسالة، كيفك، إن شئت أن تمضي امضي، وإن لم تشأ لا تمضي، كيفك، أنا بلغتك الرسالة. يقول فخرجت من عنده وغلقت عليه الأبواب وجعلت زوجتي تقف عند الباب وقلت لها لا تفارق الباب. يقول ومضيت إلى سجن القنطرة والتقيت بهند بن الحجاج وقلت له إن أبا الحسن يدعوك أن تصير إليه، فلما سمع كلامي صرخ في وجهي وزجرني، وقلت له لقد بلغتك الرسالة، إن شئت أن تمضي فامضي، ما تبغي تروح كيفك، أنا حامل رسالة. يقول ثم خرجت من السجن ورجعت إلى الدار وإذا زوجتي على باب السجن بعده قاعدة، فتحت الأبواب ودخلت على موسى بن جعفر فقلت له لقد بلغت الرسالة، فقال نعم جاءني هند بن الحجاج وصرفته. يقول تعجبت، خرجت لزوجتي قلت لها هل دخل داخل أو خرج خارج من هنا، قالت لا والله ما فارقت الباب، ما دخل داخل ولا فتحت الأبواب ولا خرج خارج. في خبر آخر يتمم هذا الخبر أن هند بن الحجاج دخل على الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وحين أراد الانصراف قال له مولانا الكاظم تريد أن ترجع إلى سجنك ولك الجنة، أو تريد أن تمضي إلى أهلك انصرف، روح إلى أهلك. فقال لا، بل أريد أن أرجع إلى مستقر، إلى مكاني، إلى سجني. فمضى إلى سجن. لاحظ، أولا جعل وكلاء يجمعون الأخماس والحقوق الشرعية ويفتون للناس. ثانيا استطاع أن يلتقي بوجوه الشيعة حتى الذين في السجون الأخرى. ثالثا دعا الناس إلى إمامته، وهو في السجن دعا الناس إلى إمامته. أبو الأزهر، واحد يسمونه أبو الأزهر، يقول اجتمعت مع ابن السكيت، ابن السكيت يعقوب بن إسحاق اسمه، إمام في اللغة والأدب، وهو إمامي من ثقات الشيعة ومقتل في هذا الشهر. ابن السكيت معروفة قصته مشهورة، في الخامس من رجب كان ينادم المتوكل، المتوكل حب ابن السكيت وخلاه نديمة. يوم من الأيام دخل المعتمد والمؤتمن أولاد المتوكل على المتوكل، فالتفت إلى ابن السكيت وهو يعلم أنه يتشيع، قال له أيما أحب إليك، الحسن والحسين أم ابناي هذا؟ فغضب ابن السكيت وقال والله إن قنبر، مو تقول لي الحسن والحسين، إن قنبر خادم أمير المؤمنين أحب إلي منك ومن ولدك. قال سلوا لسانه من القفا، اقتلعوا لسان اقتلاع ومات عليه الرحمة. هذا من أئمة الشيعة في اللغة، كثير من اللغويين هم شيعة إمامية، نفطوي وصاحب العروض الخليل بن أحمد شيعة. زين، يقول جلست، يقول أبو الأزهر جلست مع ابن السكيت في مسجد عند بوابة بغداد عند دار السندي، عند دار السندي، وصرنا نتناظر في الأدب واللغة العربية. يعتبر إمام في اللغة ويغتنمون الفرصة إذا شافوا. صرنا نتناظر في اللغة العربية، يقول وإذا رجل قام لنا وقال ما هذا الكلام، أنتم إلى تقويم دينكم أحوج منكم إلى تقويم ألسنتكم، دينكم ضايع، قاعد يتناقشون في اللغة العربية. يبدو من هذه الرواية أن ابن السكيت بعد ما تشيع، ولعل هذه الحادثة أثرت فيه. ثم يقول الراوي ثم أخذ يدلي بحجته في الإمامة وأغرقنا بحججه، ثم قال ليس بينكم وبين إمام عصركم إلا هذا الجدار، بس بينكم وبين هذا الجدار، أنتم ما تعرفون عن الإمامة شيء ولا عن إمامكم شيء، ما بينكم وبين إمامكم إلا هذا الجدار، أشار إلى جدار السندي بن شهاب. يقول فعرفنا أنه شيعي، قلنا له من تعني، أو تعني المحبوس ها هنا؟ قال نعم. قال قد سترنا عليك، يقول خفنا أن ينالنا أو يناله شيء من هذا الكلام، قلنا له قد سترنا عليك، اسكت وامضي إلى سبيلك، يلا اسكت وامضي، هذا سجين الخليفة. قال والله لن يصلوا إليكم لا تخافوا، وما قلت هذا القول إلا بأمر من هو أمرني، وإنه والله يراكم ويسمعكم، يراكم ويسمعكم. يقول قلنا يرانا ويسمعنا، قال نعم والله. يقول ما تمم كلامه وإذا دخل علينا رجل تذهب العقول من هيبته وجلالته ووقاره، ثم سلم علينا وقال أنا الرجل الذي أخبركم به صاحبي، يتكلم عني أنا، أنا الرجل الذي أخبركم عنه صاحبي. يقول ثم تركنا ومضى إلى المحراب أخذ يصلي ما هي إلا لحظات، وإذا السندي ابن شاهك جاء وقد طار عقله ومعه جلاوزته. ثم قال بلا خجل ولا حياء: يا موسى، إلى متى تخرج من السجن ومن القيود بسحرك؟ والله لو أنك هربت لكان أحب إلي من هذا الموقف. يا موسى، أتريد أن يقتلني الخليفة؟ أتريد أن يقتلني الخليفة؟ قال: كيف أهرب وبيدكم مكرمتي؟ يعني شهادتي على إيدكم، ليش أهرب؟ كيف أهرب وبيدكم كرامتي أو مكرمتي؟ بعد استطاع وهو في السجن أن يعهد إلى ولده ويوصي إلى ولده الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، كما في الخبر الشهير عن المسيب. المسيب ابن زهرة، بعد هو سجان وكان منحرفا عن الإمام، ولكن بعد أن رأى من الآيات ما رأى صار من الموالين. يقول: دعاني موسى بن جعفر قبل وفاته أو شهادته بثلاثة أيام، فقال لي: يا مسيب، إني ماض في هذه الليلة إلى ولدي الرضا بالمدينة لأوصيه بوصيتي وأعهد إليه بما عهد إليه أبي. يقول المسيب: قلت له: سيدي، كيف تأمرني أن أخرجك من السجن ومعي كما ترى هؤلاء السجانين؟ ما أقدر، أنا مو بروحي، ما أقدر أطلعك ومعي هؤلاء السجانين على الأبواب. يقول: فقال لي: ما هي يا مسيب، أضعف يقينك فينا؟ قلت: لا يا سيدي. قال: فما؟ قلت: ادعو الله تعالى أن يثبتني. فقال مولانا الكاظم: اللهم ثبت. ثم قال: يا مسيب، إذا صار الثلث الثاني من الليل فإني أدعو الله تعالى باسمه الأعظم الذي دعا به آصف ابن برخيا وجاء بعرش بلقيس. إذا كان الثلث الثاني من الليل كن عندي ها هنا. يقول: فصرت إليه ليلا وبقيت معه قائما وراكعا وساجدا أرتقب موعدا، أبغي أشوف. يقول: لما صار الثلث الثاني من الليل تعبت ونعست فنمت، فما أفقت إلا وهو يحركني برجله ويقول: قم يا مسيب، اقعد. يقول: أفقت وإذا ذلك السجن وتلك الحيطان وما حوله من البيوت كلها ساجدة، وإذا أنا في البار. قلت له: وقد ظننت أنه أخرجني من السجن. قلت له: أين نحن يا مولاي؟ فقال: إني في مكاني، ما تحركت بعد من مكان. إني في مكاني وإني ماض الساعة إلى ولدي علي أوصي بوصاياي، وإني راجع بعد ساعة. يقول: قلت له: سيدي، الحديد على إيدك حديد وعلى رجائك حديد. فقال: ما يا مسيب، إن الله تعالى ألان الحديد لداود، أفلا يلينه لنا؟ احنا أفضل من داود، أفلا يلينه لنا؟ يقول: ثم خطى خطوة فلا أدري، اختفى عن عيني وعادت الجدران إلى ما كانت عليه. يقول: غاب ساعة بعد ساعة تهاوت الجدران وإذا به واقف أمامي ثم استوت الجدران. يقول فخررت ساجدا لما عرفني الله سبحانه وتعالى من مما أراني من مولاي، ثم قلت له سيدي مضيت إلى ولدك علي الرضا؟ قال مضيت إلى كل ولي لله على وجه الأرض حتى مؤمني الجن وخواص الملائكة. يقول هذول كلهم رحت لهم. ثم قال يا مسيب بعد ثلاث يدس إلي هذا الطاغية ثم فكن عندي إذا رأيتني دعوت بشربة من الماء فتغيرت ألواني فأخبر هذا الطاغية بوفاتي. يا مسيب وسيزعم أنه يلي غسلي وتكفيني، ولا والله لا يكون ذلك أبدا، فإذا أنا ميت فاحملوني إلى مقابر قريش وادفنوني هناك واجعلوا قبري مربعا، ولا تأخذوا شيئا من تراب القبر لتتبركوا بايا، فإن كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي الحسين، فإن الله تعالى جعل فيها الشفاء لشيعتنا. يقول ثم دعاني بعد ثلاث وقال إني على ما عرفتك من المضي إلى الله. كان الطاغية السندي يأتيه ثلاثة أيام بمائدة مسمومة، وكان الإمام الكاظم صائما. إذا وضعت المائدة أمامه يبلها بدموعه ولا يأكل منها شيء ثلاثة أيام. اليوم الرابع لما قدمت له المائدة فيها عنب مسموم، الطعام كله مسموم، الشراب مسموم، نظر إليها مولانا الكاظم ورفع طرفه إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم أني لو أكلت قبل هذا اليوم لأعنت على نفسي. يعني أربعة أيام صايم ما يأكل شيء، يعني إذا صار في حال إذا يأكل يموت وإذا ما يأكل يموت. يقول الراوي ثم مد يده الشريفة وأكل ثلاث عنبات فشعر إمامكم كأن من يقطع جوفه. أيوة إماما وسيدا بقى يتقلب على فراش الموت ثلاثة أيام. يقول المسيب دعاني في اليوم الذي قبض فيه وقال لي يا مسيب إني على ما عرفتك
فارتقي بأمري إذا رأيتني شربت شربة من الماء فتغيرت ألواني فأخبر الطاغية بوفاتي يقول المسيب ما زلت أرقب أمرا أهل العزاء عظم الله لكم الأجر أحسن الله لكم العزاء وإذا بالمولى قد طلب شربة ماء فجئنا له بالماء فلما شربها تغيرت ألوانه وانخفض صوته أهل العزاء وعند احتضار الموت أزبل رجليه ومدد يديه وقرأ شيئا من الذكر الحكيم ثم أطبق فايا وفاضت روحه الشريفة. أيوة إماما وسيدا. يقول المسيب مضيت بسرعة إلى السندي بن شاهد أخبرته فجاء ومعه حماليين وضعه على سرير ثم غطاه ثم جمع له وجوه الشيعة يوم كامل يجمع وجوه الشيعة. تعطلت جنازة مولانا الكاظم ثلاثة أيام يوم في الطامورة يجمع لها وجوه الشيعة جمع 50 رجل من وجوه الشيعة ما طلعت الفجر حتى اجتمع عنده 50 أدخلهم على الطامورة ثم أمر وجيه من وجهاء الشيعة قال اكشف الغطاء عن إمامكم. كشف الغطاء عن الإمام قال انظروا إليه ما به صواب ما به جرح ما به كذا وكذا وكذا. ثم جمع الأطباء 40 طبيب وعرض الإمام عليهم وأخذ تواقيعهم أنه لم يصب بجرح ولم يقتل ولم 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 ووقعوا على ذلك. ثم أمرهم بإخراج الإمام من الطامورة. شلون أخرجوا؟ يقولون أخذوا يسحبون المولى على سلم الطامورة حتى وضعوه على السرير ثم حمله 4 وأخذوا ينادون على هذا إمام الرافضة فاعرفوا. هذا اليوم الأول جاءوا به اليوم الثاني حملوه وين ودوه؟ يقول الشيخ الصدوق جاءوا به إلى مركز الشرطة وضعوه في مركز الشرطة يوم كامل. بعد هذا اليوم أخرجوه ونادوا عليه بنداء الهوان. شنو نداء الهوان؟ وصل على تقرأ في الصلاة عليه وصل على موسى بن جعفر إمام الأخيار ووصي الأبرار المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساقي المرضو بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بنداء الهوان والاستخفاف. شنو نداء الهوان والاستخفاف؟ لما أخرجت الجنازة من المركز كان معها جماعة من الشرطة شاهرين السيوف هني نادوا عليه بنداء الهوان. نداء الهوان مو إمام الرافضة لا 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 اسمح لي على هذا الكلام خلي الرسالة توصل إلى أطفالنا وأولادنا يعرفون تاريخ أئمتهم وما جرى عليهم. أخذوا ينادون على إمامكم ويقولون هذا الخبيث ابن الخبيث من أراد أن ينظر إليه فليقبيل ولآمة الأحمر الطاغ تشيل ابن جعفر حمامل وشال الجنازة وما مشت خلف رجاجه وفوق الجسر ذبا وبرجله زناجيل وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعار وشيعه علي الكرار فجعتهم شديده بس عاينوهم قيدوه بالسجاده فوق الجسر مطروح ما فكوا حديده الشيعة مش جمعة يوم جمعة على جسر بغداد عندهم موعد من إمامهم ابن سويد داخل على الإمام قبل أيام يقول لسيدي ضاقت صدورنا متى الفرج قال له الفرج يوم الجمعة ضحى على جسر بغداد خرج يبشر الشيعة بقدوم إمامهم فاجتمعت الشيعة يوم الجمعة لابسين ثياب جديدة متعطرين حاطين الطيب في ثيابهم معهم أولادهم يباركون إلى بعضهم بعض أن الفرج صار في هذا اليوم وأن الإمام يلتقي معهم على الجسر بينما هم يباركون لبعضهم وإذا بجنازة يحملها أربعة من الشرطة والحديد يتدلى منها
يسمعون أصوات من بعيد على الجنازة. ابن سويد قال إلى غلامه قال له هذه الشرطة حاملين جنازة لعله غريب ميت في السجن ليس له عشيرة تواري امضي إن كان هذه جنازة غريب مسلم نأخذ الأجر فيها نواريه وندفنه. ذهب الرجل وإذا بالقام ينادون هذا إمام الرافضة فاعرفوه هذا الكذا ابن الكذا فاعرفوه رجع يلطم على وجهه ويقول يا ابن سواد هذه جنازة إمامكم الكاظم فارتفعت الأصوات ونادوا إمامه وسيده
أويلي وأصبحت بغداد كلها يا على الجسر متجمع ذاك مستبشر وهذا يا فوق خده مدمع والجنازة والقلبي على حمام الأربعة وفوق ذاك الجسر مدى مهجتك يا مرتضى يا خليك شفت جنازة بالحديد مقيدة على حمامي الأربعة تبكي الحالة العدة حول سليمان صارخ من سمع ذاك النداء وقال خبروني ايش صاير ضاق برحب الفضاء قالوا اللي على الجسير صوبين كلهم ينظرون عدهم جنازة حجازي ممددة ويتفرجوا قال جيبوها بعجل ليا ترى تزلزل الكون هذا من بيت النبوة وبيدهم حتم القضاء وجهزوا شيخ العشيرة بالمعزة وغسلوه وبرده بعشرين ليل جسم ابن جعفر شفنا وصاح لمحشم يا شيعة امامكم قوم احملوا. طلعت الشيعة بضجة للسرير معرضة
وما حلى مشيت الشيعة من وراء نعش الإمام كاشفين الروس جملة من الشرى سود الأعلى والنساء لطمة والزلم نشن اللطمة صدرها والزلم تلطم الهام على إمام بالسجين ميت ولا أحد غمض.
وعن غريب الغاضرية وين راحت شيعته لا تحضره وقبل ما دوس العوادي جثته. وعاينة وزينب تحشيم من يشيل جنازته جثته ظلت على حر الصعيد مرضضة. أيوة حسينا
مشردون نفور عن عقر دارهم.
يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. شافي مرضانا وارحم موتانا وأطلق أسراءنا وأرجع غائبينا وانتقم لنا ممن ظلمنا.